طلب مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي بكل وقاحة من أنه ليس لإيران أن يكون لها منظومة صاروخية حتى بمديات 300 كيلومتر، يعني لا تبلغ في الحقيقة حتى الخليج الفارسي. طيب، من هنا كان يجب أن توجه الجمهورية الإسلامية الرسائل لمن يهمهم في الحقيقة ما تمتلك إيران. وفي الأيام الأخيرة الصاروخ الذي استخدمته قوة الجو فضائية في الحقيقة ضد منشآت سيبرانية إلكترونية المعروفة بمنطقة عاصمة الإنترنت والسيبران في بئر السبع كان صاروخا انفلاقيا أو انشطاريا إذا صح التعبير. وتفاجؤوا حقيقة أنه لم يكونوا يتصورون أنه القدرة الصاروخية لإيران هي هذه، في حين أنه في آخر مقابلة للشهيد حاجي زاده قائد القوة الجو فضائي الحرس الثوري السابق، قال في ربما آخر مقابلاته وحتى في جلسة خاصة يعني كنا نحن في خدمته، قال نحن الآن وصلنا إلى صناعة صواريخ لا تستطيع لا أمريكا ولا إسرائيل لا بأي مديات ما يمتلكون من مضادات جوية أن يسقطوا هذه الصواريخ، إن لم أقل لن يسقطوا هذه الصواريخ.
أدان الطهران بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود البحري واعتقال مناصري الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعمل إرهابي، مشيدا بالعمل الإنساني للنشطاء والمجموعات الشعبية في دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الجائري على قطاع غزة. وأشار بقائي إلى استمرار التطهير العرقي وقتل الأبرياء في غزة، مؤكدا المسؤولية القانونية والإنسانية لجميع الحكومات لوقف إبادة الفلسطينيين ومحاكمة المجرمين، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد. يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة بقصف المدنيين ونسف مساكنهم وتجويعهم تزامنا مع منع دخول المساعدات إليهم. وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا شرق دير البلح إلى 9 بينهم 7 نساء. وأفاد المصدر بوجود إصابات خطيرة ومتوسطة جراء الاستهداف، بالإضافة إلى عدد من العالقين ما زالوا تحت ركام المنزل المستهدف. ويوم أمس استشهد 54 فلسطينيا، فيما أعلن الدفاع المدني بغزة استشهاد أحد ضباطه جراء استهداف الاحتلال للطواقم أثناء مهمة إنقاذ داخل مدرسة بحي الزيتون بمدينة غزة. أعلنت وسائل إعلام عبرية حدوث دوي انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة إثر رشقة صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة في غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المنظومات اعترضت 4 صواريخ من أصل 5 دون أن تذكر حاليا مكان سقوط الصاروخ المتبقي. وتأتي هذه الإطلاقات بعد نحو عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر والمجازر ودعاءات الاحتلال بأنه قد قضى على المقاومة الفلسطينية في القطاع. استشهد شخصان جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على سيارة جنوبي لبنان. وأكد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي استهدف السيارة على طريق الجرمق الخردلي وأسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة شخص آخر بجروح. ويوم أمس أطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين موجهين على سيارة بيك آب في بلدة كفرة بقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع شهيد وإصابات. أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية ارتكاب القوات الإسرائيلية جريمة دولية باعتراضها أسطول الصمود الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. بدوره أدان الرئيس البوليفي لويس أرسي الهجوم الوحشي الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإهانة للكرامة الإنسانية. الخارجية الفنزويلية أدانت بدورها الهجوم الإسرائيلي ووصفته بعمل القرصنة الجبان ضد أسطول الصمود العالمي. كما نددت تشيلي وتونس والجزائر الاعتداءات الإسرائيلية وأكدت أن حكومة الاحتلال تنتهك القانون الدولي وترتكب جريمة جديدة. خرجت تظاهرات في دول عربية وغربية تنديدا بالاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتوجه نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي. وشملت التظاهرات عدة دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا واليونان وإسبانيا والسويد وبلجيكا وإيطاليا، حيث دعا أكبر اتحاد النقابات إلى إضراب عام غدا الجمعة. وفي ألمانيا أغلق المتظاهرون محطة القطارات الرئيسية، وفي جنيف السويسرية انطلقت دعوة للتظاهر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود. كما شهدت عدة مدن في تركيا وتونس وموريتانيا تظاهرات منددة بالاعتداء الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود العالمي. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تدين بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. استشهاد أكثر من 50 مدنيا في أحدث الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمقاومة تطلق صواريخ على كيان الاحتلال. استشهاد شخصين وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية جديدة اليوم على جنوب لبنان. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى هذا البرنامج حدث وحوار، لقاؤنا التحليلي لملفات ساخنة. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم فيما يخص بآخر المستجدات، طبعا فيما يخص بتأكيد إيران على جهوزيتها لمواجهة أي تهديد. هل نفهم من ذلك أن هناك تهديد محدق؟ هل تنسجم تصريحات المسؤولين العسكريين مع كلام سماحة السيد القائد؟ والعدو الذي يرتكب حماقة، إذا ارتكب حماقة من جديد، هل لدى القوات المسلحة الإيرانية أسلحة لم تستخدمها في العدوان السابق؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا لهذا اليوم في حدث وحوار. مستمعين الأكارم، أهلا بكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لواء عبد الرحيم موسوي أن القوات البحرية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي مواجهة محتملة. وخلال زيارته لمقر البحرية في محافظة هرمزجان جنوب إيران، قال اللواء موسوي أن سلاح البحرية وفي الفترة التي أعقبت حرب 12 يوما اتخذت إجراءات جيدة بالنظر إلى طبيعة عمليات العدو، وهي على أهبة الاستعداد لأي مواجهة محتملة. وقيم اللواء موسوي خلال زيارته القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية ومستوى جهوزيتها. يجب أن نعرف أن أحد أهم الأجندات الإعلامية والنفسية للعدو الإسرائيلي بعد حرب 12 يوم هو الإبقاء على شبح الحرب إعلاميا على الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك بهدف ممارسة الضغط النفسي وشل الاقتصاد والسياسة في إيران، ليتكبد الشعب الإيراني خسارة أو خسائر كاملة ضمن محاولة من قبل العدو لتأليب المجتمع على النظام وتفكيك العلاقة العضوية والترابط الملحمي بين القيادة وكذلك القاعدة الجماهيرية. إسرائيل رغم ادعائها بأنها فاجأت إيران في الحرب التي دامت 12 يوم، لكنها هزمت وما زالت هي المهزومة والمأزومة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه بعد 15 عام من العمل الاستخباراتي والتدريب العسكري وما إلى ذلك حقيقة سوف يتمكنون من القضاء على إيران، لكنهم أخفقوا حتى في تلك العملية المخططة بالكامل على المدى الطويل، وتكبدوا هزيمة نكراء، وهذا ما شاهده العالم عبر بعض الصور التي تسربت من داخل الكيان رغم تعتيمه الإعلامي المطبق. فبأي منطق يمكنهم الآن مهاجمة إيران؟ لا يوجد أي منطق عسكري أو سياسي يؤدي إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل الغاصبة تسعى لخوض مواجهة عسكرية مرة أخرى مع إيران، لأنهم هذه المرة سيواجهون هزيمة أشد. صحيح أنهم أغبياء، لكن ليس لدرجة أن يهاجموا مرة أخرى، لأنهم يعلمون أن عقوبة أكبر ستكون بانتظارهم. القوات العسكرية والأمنية والدفاعية الإيرانية جميعها في حالة تأهب كامل بشكل طبيعي، لكن المنطق يقول أن إسرائيل الغاصبة ليست في موقع يسمح لها اختبار حرب جديدة مع إيران، ولا تملك القدرة على الهجوم. لذلك فإن الادعاءات حول حرب وشيكة هي في المقام الأول مثال على العمليات النفسية والإعلامية بهدف تعطيل الاقتصاد في إيران وبث الفوضى الداخلية.
يونو تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى بالويل القادم، طوفان الأقصى بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف، قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم متفننا.
تحية موصولة لكم أحبتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحدث وحوار لقاؤنا عنوانه الحرس الثوري يتوعد الأعداء بهزيمة نكراء. الكثير من الحديث يدخل في هذا الإطار مستمعينا الأكارم، إن شاء الله سوف نتحدث عن هذا الأمر، لكن مداخلة من الكاتب والمحلل السياسي من اليمن الدكتور محمد الدوراني يعني جاهزة، سنستمع إليها أحبتنا الكرام سوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحرس الثوري الإيراني يتوعد الأعداء بهزيمة نكراء. العدو الأمريكي والصهيوني لا زالوا يتحركون ضمن مسار عدواني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فاستخدامهم لورقة العقوبات وآلية الزناد واستخدامهم لتلك الدول الأوروبية كورقة ضغط على الجمهورية الإسلامية للتخلي عن برنامجها النووي وأيضا تقليص قدراتها العسكرية الصاروخية وبرامجها الصاروخية لكي تتمكن أو يتمكن الكيان الصهيوني من استباحة كل الدول الإسلامية والعربية، ولكي تضعف أو يتم إضعاف كل الدول دول محور المقاومة، وبالتالي نجد أن إسرائيل سوف تكون هي القوة العظمى في المنطقة. عندما الآن بدأوا في استخدام ورقة الحوار وخطة ترامب وبدأوا يلمعون هذه الخطة وبدأت تلك الدول العربية والإسلامية يعني توافق على هذه الخطة بدون أي تعديل وأنها مع الخطة وأنها مع اتفاق إيقاف إطلاق النار، رغم أنها مكيدة ضد الشعب الفلسطيني وضد المقاومة في قطاع غزة. هم يريدون نزع سلاح المقاومة، يريدون احتلال قطاع غزة، يريدون أيضا أن يشكلوا قوة عسكرية أو قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الذي يريده العدو الصهيوني. ويريد أيضا توسيع الأهداف بنفس الآلية لاستهداف أيضا لبنان من خلال نزع سلاح المقاومة واستهداف حزب الله في ضمن المجتمع اللبناني، وبمعنى أنهم يريدون شيطنة المقاومة لصالح العدو الصهيوني. أيضا هم يريدون أيضا استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران بنفس المخطط من خلال استهداف الحرس الثوري الإيراني واستهداف القوات واستهداف أيضا المجتمع الإيراني بتمزيق الوحدة المجتمع بين المجتمع الإيراني وفصل الشعب الإيراني عن قيادته، وهذا هو الخيار الإسرائيلي الأمريكي. لذلك نجد أن واقع محور المقاومة هو مرتبط بالقضية الفلسطينية، وعندما تستبيح إسرائيل فلسطين وتحقق ما تريده داخل الأراضي الفلسطينية فهي سوف تتوسع في تنفيذ مشاريعها مع الدول الأخرى، ولن ترضى بسيطرتها على فلسطين، بل هي تطمح لإضعاف المنطقة بكلها ونزع سلاح المقاومة وجعل المنطقة كاملة ضمن مشروع التطبيع وضمن مشروع الخيانة والعمالة، وهذه تعتبر كارثة كبيرة جدا. أيضا نجد أن استخدام العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية يعتبر وسيلة من وسائل الضغط، وهو يريد من خلال ذلك العمل على الضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية، وفي نفس الوقت يريد أن يحقق ما عجز عن تحقيقه من خلال المعارك العسكرية ومن خلال العدوان السابق، من خلال أن قبول إيران وبتقليص يعني برنامجها النووي أو منع إيران من تطوير سلاحها العسكري. ولذلك فإننا نجد بأن الواقع يتطلب من كل محور المقاومة أن يتحرك ضمن مشروع واحد، وأن يفشل المخطط الأمريكي الإسرائيلي من خلال ضربات عسكرية تهز العدو الصهيوني والعدو الأمريكي لكي لا يتمكن من تنفيذ مشروعه والتخطيط لمشروعه المدمر. وبينما تلك الدول العربية والإسلامية الضعيفة والهزيلة هي عبارة عن أداة بيد الصهيوني، ولا يمكن أن نراهن عليهم وعلى قرارهم كونهم لا يمتلكون قرارهم ولا يمتلكون إرادتهم وقضيتهم، بل أن القضية هي لدى محور المقاومة وحركات المقاومة، ومصير هذا المحور هو مرتبط بقضية الشعب الفلسطيني وبالمقاومة وبالحرية والاستقلال، وأيضا إزالة هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة الإسلامية.
تحياتي للدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من اليمن في هذه المداخلة.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. ومحور الحديث: الحرس الثوري يتوعد الأعداء بهزيمة نكراء. حاولوا طبعا الأعداء من خلال تفعيل آلية الزناد، عندما نتحدث عن الجو النفسي مستمعينا الكرام، يعني أن يخلقوا أيضا مع هذه الآلية تفعيلها جو نفسي في اتجاه الترويج لفكرة شبح الحرب. طبعا والمضحك أن هذه الآلية لا علاقة لها بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا بالحرب حقيقة. البرهان الأكبر أنهم هددوا إيران بالحرب والخيار العسكري من خلال التلويح بتفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية من خلال رفع منسوب تهديداتهم إسرائيليا وأوروبيا وأمريكيا. لكن نلاحظ اليوم وبعد أن لمسوا صمود إيران ونبرة تحديها وتوعدها باتخاذ إجراءات تصعيدية واستعداداتها لمقارعتهم بقوة في حال ارتكاب أقل حماقة، بدأوا بتليين مواقفهم والكف عن تهديداتهم ودعوة إيران إلى عدم التصعيد. جيد، لمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام تجاه عنوان الحديث في لقائنا لهذا اليوم، ينضم إلينا مشكورا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
حياك الله أستاذ الرجال العزيز، وحيا الله المستمع الكرام.
حياكم الله دكتور. في البداية دعني أتساءل، يعني إيران تؤكد جهوزيتها لمواجهة أي تهديد وذلك على مستويات متعددة طبعا وقيادات قد أعلنوا ذلك، هل نفهم أن هناك تهديد محدق لإيران؟
لا أستبعد أن يكون تهديدا محدقا، ونستطيع يعني حسب الاستشراف الأمني والعسكري والمعلومات والتنسيق والاستشارات بين إيران ودول الجوار، بين إيران وأصدقائها، بين إيران ومحور المقاومة، وحتى من داخل يعني فلسطين المحتلة، تعرف وباعتراف العدو الصهيوني، ما زال الجواسيس الإسرائيليين يعملون لصالح إيران بالرغم من إلقاء القبض على بعضهم. إذن إذا وضعنا كل هذه المعطيات جنبا إلى جنب، لا نستطيع أن نجزم بأن هناك خطرا محدقا، وخصوصا يعني بعد الحرب العدوانية الصهيونية لمدة 12 يوما، استيقظت الجمهورية الإسلامية ما كانت نائمة، ولكن في المرحلة الاستراتيجية كانت متأهبة، ولكن في المرحلة التكتيكية كان هناك يعني من نوع من التغافل، كان هناك نوع من التسامح، وكان هناك خداع أمريكي، لأن نحن كنا في عز التفاوض، والبعض ركز على أنه ترامب وعد أنه ما دمنا في حالة المفاوضات فلن يحصل عدوانا إسرائيليا. هذا يجب أن يؤخذ في الحسبان كي لا تتكرر هذه الغفلة، هذه الأخطاء، أو هذا الثقة بالأمريكي من بعض التيارات، ولا أقول من النظام، وما زال البعض يعول على أنه يجب أن نذهب إلى المفاوضات. إذن الخطر المحدق له ما في الحقيقة ما ينبغي أن يتهيأ له، وخصوصا تصريحات يعني الجنرال عبد الرحيم موسى ورئيس الأركان، زيارة السيد نصير زادة وزير الدفاع لتركيا التي ستستغرق يومين،
بلى،
وهذا في الحقيقة الحراك العسكري والأمني يعني يبعث برسائل أستاذ مصطفى للعدو، إذا كانت تسول له نفسه أن يقوم بأي حماقة أو مجازفة أكيد سينال عقابه، وحتى يعني قادة عسكريين الحرس الثوري كذلك يشيرون إلى أنه أي حماقة يريد أن يقوم بها العدو الصهيوني سوف ينال يعني ضربة أقوى من الضربات السابقة.
نعم دكتور. السيد القائد الإمام الخامنئي في خطابه قبل فترة أكد ضرورة التخلص من أجواء اللاسلم واللا حرب في البلاد، كيف ترى الأمر؟ يعني هل تنسجم تصريحات المسؤولين العسكريين مع هذا الكلام؟
يعني المسؤولين العسكريين لهم واجباتهم لهم وظائفهم ولهم تخطيطهم لهم تحضيراتهم مناوراتهم وكذلك معالجة الخلل والثغرات التي حصلت في حرب الاثنى عشر يوما ومتابعة أحداث المنطقة مستجدات المنطقة الحضور العسكري المناورات في الحقيقة لأعدائنا وكما قلت يعني الذهاب أبعد من ذلك الوصول إلى ما وراء في الحقيقة ما يريد ما يعلنه العدو صراحة يجب أن نصل إلى ما وراء ألسنتهم إذن في كل أحوال أوامر سماحة السيد هي كانت مخاطبة الحكومة حكومة السيد فزشكيان أنه لا ننتظر أنه هل ستكون هناك حرب هل سنذهب إلى السلم هل سنذهب إلى يعني حالة وقف إطلاق نار مؤقت لا لا تنتظروا نحن في الحقيقة ربما يريد العدو أن يفرض علينا هذه الحالة وهذا الإرباك وهذا التعطيل لعجلة التنمية والبازار والنشاط المصرفي الشركات الصناعات والإنتاج وما إلى ذلك وحيوية المجتمع وفي الحقيقة نشاطاته اليومية برامجه الحكومة كل وزارة عليها أن تنشط أكثر فأكثر ونتغلب على هذه الحالة لأن إذا تغلبنا على هذه الحالة سنستعيد القوة الاقتصادية سنستعيد قوة الردع سنستعيد ونحافظ على الانسجام وعلى النشاط وعلى في الحقيقة المثابرة في العمل ما يريده العدو عكس ذلك أنه اليوم يهجم هل هو يحدق لا يحدق هل سيقوم بعدوان صهيوني أمريكي هل ستدخل إسرائيل وحدها في مواجهتنا أم لا متى وكيف وأين هذه أكد سماحته مخاطبا حكومة السيد فزشكيان من أنه يجب أن نتغلب على هذه الحالة وبحمد الله بعد هذه الإرشادات في أسبوع الدولة بمناسبة استشهاد الشهيد الرجائي وباهونر كان لقاء مهما جدا وتاريخيا بين سماحته وأعضاء الحكومة في رئاسة السيد فزشكيان وأكد على هذا الجانب إذن الجانب العسكري يعني يقوم بنشاطه ومناوراته واستقصاءاته لمستجدات المنطقة التحولات العسكرية الأمنية التحركات المشبوهة والحكومة في الحقيقة يعني دؤوبة على النشاط الاقتصادي النشاط الثقافي النشاط الفني النشاط الدبلوماسي وما إلى ذلك إذن هذا له واجبات وتكاليف و المسؤولين العسكريين والأمنيين لهم كذلك واجبات وتكاليف.
نعم. طيب دكتور أود أن أتحدث عن المواجهة يعني لا سمح الله نقول ولكن نحن على أتم الاستعداد والقوات المسلحة مثل ما تشيرون والواجبات طبعا موجودة ومفصولة لكل من هؤلاء الكيان يعني أو القوات المسلحة القيادات يعلنون بأنه الكيان سيمنى بهزيمة أقوى إن ارتكب حماقة جديدة هل لدى القوات المسلحة الإيرانية أسلحة لم تستخدمها في العدوان الإسرائيلي السابق؟
بكل تأكيد لا شك في ذلك أنا أعطيك نماذج مثلا في بداية الأيام الأولى من عدوان الدفاع المقدس في الحقيقة 12 يوم كانت هناك صواريخ في الحقيقة تطلق بالعشرات بل وصلت إلى المئات لماذا تناقصت من ناحية العدد ولكن تكثفت وتدققت أكثر في إصابة الأهداف معناها أنه استخدمت في الحقيقة قوة الجو فضائية وعموما يعني القيادة الأركان وغرفة العمليات خاتم الأنبياء استخدموا أسلوبا تدريجيا أو تدرجيا في التصعيد فالرشقات الأولى من الصواريخ أستاذ مصطفى كانت لتحديد الأماكن وقدرات الدفاع المضادة ومحل استقرارها ونوعيتها بعد أن استكشفت وحددت كل المناطق وقيمت الوضع وقاربت القدرة الدفاعية والمضادة الجوية للعدو الصهيوني وطبعا بحضور أمريكي لاحظنا أنه كلما اقتربنا من نهاية الحرب كلما كانت ضربات القوة الجوفضائية أكثر إيلاما وأكثر دقة وأدق في الحقيقة إصابة
صح نعم.
وأعطيك نماذج يعني موضوع العاصمة السيبرانية ما تسمى بمنطقة بئر السبع التي تتواجد فيها جوجل وكثير من الشركات في الحقيقة السيبرانية الإلكترونية والإنترنت وما إلى ذلك. أعطيك مثال، أهم مركز في الحقيقة وأخطر مركز في الحقيقة، مركز التحقيقات الحقيقة للعدو الصهيوني، وكذلك قصف هذا المركز، ويقال أنه راح فيه مجموعة من العلماء الحقيقة، وكذلك ضربات في حيفا مؤثرة، ضربات على القواعد العسكرية، كل هذه تدلل على أنه إيران كلما طال أمد الحرب كلما كانت الضربات أدق، لأنه يعني بعد كل رشقة صاروخية تقيم مديات ودفاعات ونوعية دفاعات في الحقيقة المضادة الإسرائيلية، إن كانت من تاد أو كانت من مقلاع داود أو كانت من القبة الحديدية وما إلى ذلك. إذن أكيد هناك، يعني أنا أقول هذا بعلم، يعني أنا قريب من بعض مراكز الصناعات العسكرية، أقول هذا بعلم. أكيد هناك كما صرح في آخر لقاءاته الشهيد الكبير الشهيد حاجي زاد رئيس القوى الجوفضائية الحرس الثوري، قال نحن لدينا أسلحة ليس بعد سنتين وليس بعد 10 سنوات إن لم أقل لا يستطيعون حتى النهاية أن يسقطوا هذه الصواريخ وهذه الصناعات التي لم نكشف عنها لحد الآن. وأحد نماذج هذه الصواريخ أستاذ مصطفى العزيز كان صاروخ الانشطاري يسمى في منطقة بئر السبع، وأظن بعد ذلك يعني ارتعدت فرائس العدو أنه لم نكن نتوقع أنه مثل هكذا صاروخ وبهذه القوة التدميرية الذي أصبحوا الصهاين يعبرون عنها بأنه هذه غزة، نحن الآن نعيش أجواء غزة. الصور والأفلام بالرغم من التعتيم والضغط العسكري والمراقبة المشددة، ولكن كانت يعني تفلت من أيديهم أو كانت يعني تصل بكل شكل في الحقيقة هذه الصور.
نعم.
التي كانت تؤلم العدو الصهيوني، أنه كيف لإيران ما كان في الحسبان، فما بالك ما تخفيه الآن في الحقيقة الجمهورية الإسلامية، القوة الجوفضائية، القوة الجوية وما إلى ذلك. حتى الآن برأيي راح تدخل الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي إن شاء الله. إن نحن لا نريد الحرب، لا نتمناها، ولكن إذا أراد أن يراد طيب. أن يجازف العدو في الحقيقة سيكون ردا صاعقا.
طيب أخذ تعليقكم أيضا عن ما قام به ترامب مؤخرا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وطبعا اجتماع لمئات الجنرالات الأمريكيين، ماذا يحضر ترامب في توقيت حساس؟
يعني هذا يتعلق بعنتريات ترامب وبعض أساليبه الشاذة، وحتى الذين كانوا يغيرون اللوحات، ظهرت بعض الأفلام يعني من قلب البنتاغون إنه يعني كلفة تغيير هذه اللوحات في الحقيقة لا تستحق تغيير هذا الاسم، يعني إنه هو كانت أحد شعاراتي الانتخابية سيد مصطفى أنه الصلح المقتدر ويريد الصلح، وما زال يبحث عن جائزة نوبل للسلام يا لطيف. إذن هذه العنتريات وهذه المناورات وهذه عامل تخويف، ونحن نتصدى لها. الآن فنزويلا هددوها، يعني الشعب الفنزويلي نزل عن بكرة أبيه في الحقيقة بملابس والبذل العسكرية وحالة التأهب والمناورات، وكذلك هذه أوكرانيا، يعني أذل بوتين حقيقة ترامب عندما وصل إلى بيت الأبيض ترامب، قال أنا سأنهي الأزمة الأوكرانية خلال أيام يعني وأسابيع، والآن بدأ يشتم بوتين وبدأ يرجع مرة أخرى ويتحدث مع قادة العسكريين وكذلك مع قادة الناتو أنه ماذا عسنا أن نفعل، أن نوقف هذه الحرب، لا أن نطرد في الحقيقة القوات الروسية من داخل الأراضي الأوكرانية، لا نوقف الحرب فلا يتقدم الجيش الروسي أكثر في داخل المحافظات الحدودية بين الروسي وأوكرانيا. إذن هذه العنتريات وهذه الحرب النفسية هو يعني متعود عليها، ولكن لا تنتج هذه، لا تخيف.
نعم.
وأصبح الجميع يعني يستهزئ بترامب. شوف أنت قضية أفغانستان عندما قال نحن بحاجة إلى قاعدة بقرام ويجب أن نتفق مع الأفغان كي يسلمونها هذه القاعدة مرة أخرى، يعني شوف الرد. أفغانستان التي الآن في الحقيقة يعني خرجت بعد 20 سنة من الحرب ولم تلتئم جراحها لحد الآن، المشاكل في الحقيقة الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع الأمني، لكن رد السيد متقي وزير الخارجية بأنه لا نعطي شبرا واحدا من أرض أفغانستان، فما بالك أن نعطي للعدو في الحقيقة لا من خلال المفاوضات ولا من خلال الحرب إن أرادها. هذه كانت عبارات يعني السيد متقي وزير الخارجية الأفغانستاني. فهذا ترامب، يعني ترامب قدرته الآن قدرة يعني بائسة، هناك تناقضات، هناك انقسام عميق في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد مقتل شارلي كيرك الحقيقة هذا الشخص الذي كان يدعم ترامب، يعني بدأ الآن التخوف على الشخصيات في داخل الحكم في داخل البيت الأبيض، أنه ربما الآن ظهر تيارا أكثر تشددا من ترامب ولكن ضد ترامب وضد سياسات ترامب. حتى في داخل الماجا، هذه المنظمة المعروفة بشعار أمريكا أولا، طلبت منه أنه أنت إلى أين ذاهب، أنت قلت لنا ووعدتنا أنه لا حروب خارج أمريكا، نحن نبحث عن صلح، والآن أنت انقلبت علينا وعلى الآراء التي منحناك إياها. هذا هو في الحقيقة ترامب، كما وعد إيران وتوعد بإيران أنه يجب أن ترفع بعد حرب الاثني عشر يوما، يجب أن ترفع إيران الراية البيضاء وتستسلم، وفلا استهزأ بسماحة السيد، والحقيقة استخدم العبارات التي يستحقها من حقه أن ينالها ترامب من سماحة السيد قائد.
التحية لكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا، بارك الله
فيكم، أهلا وسهلا، حياكم الله.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
التحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران، لازلتم معنا وهذا البرنامج حدث وحوار، ومحور الحديث الحرس الثوري يتوعد الأعداء بهزيمة النكراء. لنتوقف عند تطبيق الواتساب ومشاركاتكم أحبتي في هذه اللحظات، مشاركة الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف بطولات الحرس الثوري الإيراني، حيث سطر أنواع التضحية والملاحم الخالدة ضد العدو الصهيوني الجبان. هذا الحرس النابع من شعب إيران المضحي والشجاع، حيث وقف مع كل المسلمين المضطهدين في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي اليمن، وهو أحد فروع القوات المسلحة الإيرانية، وقد تأسس بعد الثورة الإسلامية المباركة بأمر من روح الله الإمام الخميني قدس روحه الزكية سنة 1979، وكان يقوده أشجع قادة في التاريخ، حيث تلقنوا العدو الصهيوني دروس لم ينساها أبدا، حيث قاموا بقصف المقرات الإسرائيلية وكل الأهداف الحيوية في إسرائيل، وآخرها عندما احتدت إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نشاهد ماذا فعل الأخوة المجاهدين في إسرائيل، حيث استنجدت إسرائيل في بعض الدول من أجل وقف إطلاق النار وكان دور بارز إلى قادتي هم الشهداء ومن أبرزهم قاسم سليماني وآخرون. والآن يتوعدون إسرائيل وأمريكا سوف يزلزلون الأرض تحت أقدامهم حتى تحرير فلسطين والبلاد الإسلامية. فألف ألف تحيات حب وجلال إلى كل الأخوة المجاهدين وإلى الشعب الإيراني وإلى كل المجاهدين. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا جزيلا أخي عدنان على هذه الرسالة الصوتية، بارك الله بك. وعبد الله بوي من السنغال يكتب لنا ويقول: السلام عليكم، سمعي دعا طهران، الجمهورية الإسلامية في إيران، الجمهورية الإسلامية بيدها العليا ستملك زمام المبادرة في ساحة المعركة وستوجه العدو ردا قاتلا وذا عبرة له. شكرا يا عبد الله، بارك الله بك، وتحياتي لمشاركاتك معنا في هذا اللقاء. كما أشكر الأخ الكريم عباس من البحرين الذي كتب لنا يقول في مشاركته في هذا اليوم: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: التجارب هي سيدة الموقف أو المواقف الحاسمة التي فعلا تثبت من هو قادر على اتخاذ المواقف القادرة على التكيف مع المجريات الحاصلة. وتجربة حرب 12 يوم هي فعلا ما يمكن للأعداء أن يقوموا في إعادة حساباتهم، لأن الحرب الطويلة المدى لا يمكن أن تكون دون الحسابات الدقيقة للأعداء في التكاليف البشرية والمالية والعسكرية. وأعلى تجربة هي مع اليمن حين تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستمرارية في المواجهة البحرية عوضا عن الكيان الصهيوني. فهل يا ترى بأن الأعداء لهم القدرة حقا على المواجهة مع الحرس الثوري والقدرات الإيرانية؟ هكذا نقول. وعباس من البحرين بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. أم حسن من القطيف تقول: تحياتي لأسرة البرنامج، اللهم صل على محمد وآل محمد. تطلق أمريكا والكيان الصهيوني المجرم تهديداتهم لإيران مرة أخرى بهجوم عسكري ومرة بفرض عقوبات جديدة عليها. يريدون من الجمهورية الإسلامية أن تعلن استسلامها لهم وتتخلى عن برنامجها النووي مقابل وعود أثبتت التجارب والأحداث كذبها. يريدونها أن تخضع لهم وتكون تابعة لهم، تنفذ أجنداتهم، لكن إيران تعرف جيدا خداعهم ولن تستسلم لاستفزازاتهم وضغوطهم، لأنها تستمد قوتها من الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله كان الله معه. وبإذن الله ستظل صامدة ليقينها بأحقية موقفها، وبرغم تهديد أعدائها وإرجاف المرجفين من المنافقين والمتصهينين العرب. وشكرا لكم. شكرا يا أم حسن، بارك الله بك على هذه الرسالة المكتوبة التي استمعنا إليها. نعم أحبتنا الكرام، نعود إليكم، ولا زالت المشاركات تصل إلينا عبر تطبيق الواتساب. كل الشكر والتحية لكل من يساهم معنا في هذا البرنامج. الآن الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. نعم، عندما يتوعد الحرس الثوري الإيراني الأعداء بهزيمة النكراء في حال العدوان على إيران الإسلامية، فإن لهذا الوعيد معطياته لدى قوات الحرس الثوري، وهي قوات يخشاها الأعداء منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران ومنذ أن تأسست. ولا شك أن لدى قوات الحرس الثوري الإيراني بنك أهداف واسع النطاق، سواء في عمق الكيان المؤقت أو في القواعد الأمريكية في المنطقة، فجميع الأعداء تحت الرصد والمعلومات الإيرانية. ببرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا يا أبا محمد مهدي، بارك الله بك يا أخي الفاضل على هذه الرسالة الصوتية. سيد عقيل هادي الكفائي، هذه الرسالة الصوتية نستمعها منك.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلال المستمع الكريم. الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية يتوعد الكيان الصهيوني بجريمة بهزيمة النكراء. طبعا تصريحات قادة الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية وتصريحات السادة السيد آية الله العظمى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي والسيد مسعود بازشكيان رئيس الجمهورية. كل هذه التصريحات لن تأتي من فراغ، إنما تأتي من مصداقية وموثوقية بقدرة هذه القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري، لأن الحرس الثوري قد أخذ التجربة من الحرب المفروضة بان الثمانيات من القرن الماضي عندما شنها صدام المجرم على الجمهورية الإسلامية، وبعد ذلك من هذه السنين الطويلة من البناء والصبر والتخطيط الاستراتيجي والتي تتكلف بالانتصار المدوي الذي خاضته الجمهورية الإسلامية للاندفاع عن سيادتها وحريتها واستقلالها في حرب 12 يوما التي فرضها الاستكبار العالمي، وخرج بانتصارات وضربات موجعة للكيان الصهيوني، واخذ التجربة حتى لاحم الشعب الإيراني مع قيادته مع جيشه مع الحرس الثوري. وكل هذه الفترة من بعد هذه التجارب الطويلة وبعد حرب الدفاع المقدس وبعد العدوان الغاشم الأخير أخذت الجمهورية الإسلامية تتصدى لكل المؤامرات وتنظم صفوفها الداخلية وتقضي على الجواسيس، وبعد ذلك جهزت منظومتها الصاروخية وقواتها المسلحة وما أجرته من مناورات في الفترة الأخيرة بعد العدوان، أخذت تتصدى وتتوعد وتتأهب لكل ما يحدث ولكل ما يخطط له الأعداء. وإن شاء الله ستكون الجمهورية الإسلامية بقوتها الموجودة حاليا رادعا لكل عدو ولكل مباغت، وستكون في المرحلة العليا والدرجة العليا من الانتصار، لأنها هي في موقف الحق وموقف المدافع عن سيادتها واستقلالها وحرية قرارها. نعم، إننا واثقون من أن الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية سيمني الكيان الصهيوني بهزيمة النكراء إذا ما حاول أن يعيد عدوانه على الجمهورية الإسلامية، وسيمنى بهزيمة النكراء، لن تبقي له هذه الغطرسة وهذا الجبروت وهذه العنجهية، وسيكون النصر حليف الجمهورية الإسلامية وحليف قيادتها وحليف شعبها، وسيكون النصر حليف المسلمين، وسيهزم الجمع ويولون الدبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك يا أخي الفاضل سيد عقيل هادي الكفاية على هذه المشاركة. تحية لكم أحبتي الأفاضل، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أنزلناه في ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
يا واجعلني